صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعل المصنف قد تنزل من الدليلية إلى المؤيدية بلحاظ أن غاية ما يقتضيه الكلام الثاني هو حصول المعارضة بين الظهورين، بين ظهور كلامه الأول في العرضية المفضي إلى عدم رجوع شرط النجاسة والطهارة إلى شرط حل الانتفاع وعدمه، وبين المطلب الآخر، ومع التعارض بين الظهورين لا نستفيد ما نريد أن نصل إليه، إذ نحن نريد أن نصل إلى أن العلامة يظهر من كلامه إرجاع شرط النجاسة إلى عدم حل الانتفاع، وهذا الاستظهار متوقف على عدم وجود المعارضة بين كلامين، وإلا مع المعارضة يحصل إجمال. فلا نحرز أن العلامة ممن يقول بهذا الإرجاع، ولعله لأجل ذلك قال ويؤيد الإرجاع، لا أنه يدل على الإرجاع. هذا تمام الكلام فيما تقدم. ثم في آخر المطلب تعرض المصنف إلى هذه المسألة، وهي أنه بناء على ما انتهينا إليه من جواز المعاوضة على جلد الميتة، بغض النظر عن وجود إجماع على الحرمة، لولا الإجماع فمقتضى الصناعة أنه تجوز المعاوضة على الميتة. لماذا؟ لأن النجاسة لا تصلح مانعا من حرمة المعاوضة، وأن المدار على وجود المنفعة المحللة، فمتى ما وجدت المنفعة المحللة جاز المعاوضة. يتفرع على ما ذكرنا مسألة تعرضوا إليها في بحث الإجارة وبحث البيع وغيرها من الموارد، وهو جواز المعاوضة على لبن اليهودية فللمرضعة. بيان ذلك بناء على نجاسة أهل الكتاب ومنهم اليهود، بناء على نجاستهم يكون اللبن نجس، لبن اليهودي المرضع نجس للنجاسة الذاتية لأهل الكتاب، والنجاسة الذاتية لا فرق فيها بين الأعضاء وبين الأجزاء الداخلية كالعرق كالوذي والودي، ومنه أيضا اللبان الحليب، إذن هذا نجس. فبناء على نجاسته هل تجوز المعاوضة عليه بأن يفرض أن يجعل الأجرة تمامها على اللبن أو بعضها على اللبن، بأن يكون جزء من الأجرة على اللبن والجزء الآخر على عملية الإرضاء على العمل، بحيث يبذل الأجرة بإزاء اللبن إما كلاً أو بعضاً، هل يجوز أو لا؟ قال المصنف: حيث إن الإرضاء وسقي الصبي به ليس بمحرم، وإن كان نجس لكن الصبي الصغير الرضيع غير مكلف، يجوز سقيه النجاسة ومنه اللبن، فهذه المنفعة منفعة محللة، ومجرد النجاسة ليست مانعة من جواز المعاوضة، فتجوز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. تطبيقا لما تقدم أن النجاسة ليست بمانعة والمنفعة ما موجودة. وقد ولتوضيح المطلب أكثر وتعميقه لا بد من الالتفات إلى هذه المطالب، ونتكلم في مطلبين. المطلب الأول: الشيخ الأعظم جعل هذا المورد صغرى للكبرى التي نبحث عنها، وهي كبرى أن النجاسة ليست بمانعة، وأشكل عليه بعض المحشين من الأعلام بأن المسألة لا ترتبط ببحثنا أصلاً، وذلك لأنه في عملية الإرضاء ينتقل اللبن من الباطن إلى الباطن، من باطن صدر المرضع إلى باطن إلى الفم، والانتقال من الباطن للباطن ليس موجبا لأن يكون اللبن نجس، لكما ذكرنا في بحث المني، تذكروا إن شاء الله في بحث المني الانتقال من الباطن إلى الباطن ليس فيه نجاسة أصلا، فالمعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ليس مصداقا للمعاوضة على النجس، حتى يأتي فيه هذا البحث. حتى من يقول أن المعاوضة على النجس ليست محرمة كالمعاوضة على المني، قلنا هناك ونقول هنا: الانتقال من الباطن للباطن لا دليل على نجاسته، اللبن إذا انتقل من الباطن إلى الباطن ليس بنجس، فكيف تدرج المسألة صغرى لكبرى البعض؟ هذا ما ذكره بعض من المتلقين والمحشين والأعلام على كلام الشيخ، ولكن يلاحظ عليه: أولا، ليس منظور الشيخ هو خصوص هذا الفرض الذي ذكرتموه، وهو الانتقال من الباطن للباطن، بل البحث أوسع من ذلك، كما لو فرض أن اللبن المرضع فرغ في قنينة في وعاء وأريد إجراء المعاوضة عليه بأن تبيعه تفتي، فحينئذ أو الإجارة وقعت بهذا النحو أن تفرغ هذا اللبن في القنينة، احنا نسميها مرضعة، شنو يسمونها انتون شيخنا شيخ مرتضى؟ ميمي يسمونها بالفارسي شنو؟ شيشة الطير الذي يشرب منه اللبن. إذن فرغه، وإذا فرغه في الشيشة فرغه في الإناء في القنينة ودخل البحن للبحث، إذا مو المسألة مخصوصة بالباطن للباطن. هذا أولا. والثانية لو سلمنا دجلا دجلا واضح، لو سلمنا أن المسألة مخصوصة بالانتقال من الباطن للباطن، فمن قال أن اللبن ليس بنجس في باطن صدر المرأة، هذا هو الباب، فإنه قد يدعى كما أشرنا له في بحث المني أنه لا دليل على عدم النجاسة، بل تشمله إطلاقات أن نجس أن الكافر هو وأجزاؤه نجسة، لا فرق في ذلك بين كونه في الباطن أو كونه في الظاهر. فإذن عليكم السلام، إذن حتى لو كان في الباطن فهو نجس، خصوصا في مسألة نجس العين، خصوصا أي خصوصا في وين؟ إن ما قبلنا الكبرى، نناقشنا في الكبرى تذكرون، حتى لو ما قبلنا الكبرى أقل نجس العين، لأن بعضهم استثنى الدم، يقول الدم في نصوص، أما غير الدم من قال أنه نجس؟ لو لاقى المني وهو في الداخل من قال أنه نجس؟ هك ناقشنا هناك، قلنا الروايات قد يقال في الدم أنه هو في الباطل ليس بنجس، لكن الآن لو تنزلنا عندك المناقشة قلنا كل أقل نجس العين، نجس العين له أحكام خاصة، فلعل الشيخ الأعظم أو من بحث هذه المسألة مبنية على أنه نجس العين أجزاؤه نجسة وإن كان في الباطن، فاللبن وهو في الباطن نجس، لبن اليهودية المرضعة وهو في الباطن نجس، فلو انتقل إلى فم الطفل وإن لم يفرق في قنينه هو نجس. إذن لا ينبغي الإشكال على الشيخ من أن موردنا ليس صغرى للبحث الذي نبحث عنه، هذا أول، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الشيخ الأعظم ظاهر عبارته في الكتاب صور المعاوضة على نحو الإجارة، حيث قال أنه هناك أجرة، أجرة شنو؟ إجارة، الأجرة مو الثمن، الثمن يطلق على البيع، وفي مورد الإيجار قال أجرة، صور المطلب أنه طريقة ونحو المعاوضة على اللبن من باب الإجارة، غايته إما الإجارة متعلقها تمام اللبن، أو أن الإجارة على جزئين، اللبن والعمل، اللبن والإرضاع، عملية الإرضاع وهو العمل. وهنا أورد إشكال على الشيخ، يا شيخنا الأعظم لا تصح الإجارة على الأعيان، الإجارة إما على العمل أو المنفعة، إما أن أملكه منفعة الدار أو أملكه العمل كالخياطة والصباغة والحياكة، أما أن تقع الإجارة على العين وهي اللبن، تتجارة اللبن ما يصير إجارة على اللبن، خصوصا أن هذه العين مما لا بقاء له، مما يتلف باستعماله، إما أنك أنت تؤجر الدار لغرض نقل منفعة الدار أو تؤجر العمل، فهنا لا يتصور في بحث الإرضاء إلا الإجارة على العمل وهو الإرضاء، ما عندي عين لها منفعة وأنا أملكك المنفعة، ولو فرض أن هناك عين ولها منفعة لا بد يشترط في الإجارة بقاء العين وعدم زوالها بالتصرف، فكيف تصور البحث من باب الإجارة ولا معنى للإجارة على اللبن؟ شنو إجارة؟ ليس إجارة، واضح شيخنا؟ فما هو الجواب على ذلك؟ هذا شيخ أعظم، شيخ بعد مو هالدرجة بتفوت هالمطلب، يفوت هذا المطلب. فما هو الجواب؟ أحد عنده جواب؟ شنو قال السيد الخوي؟ تفضل، أعطيناكم المصدر الجزء 30 صفحة 357. خب،
أثارت المستأجر يستأجر العين ذات العين في جميع مناطق في الدار، أثارة يستأجر الحيثية التي تتقوم مثلا تقومها اللبن، حيثية الغنم مثلا فيه اللبن، فهذه الحيثية عارض على الغنم، فهو يستأجر الحيثية لا يستأجر نفس
الدولة. فهمتوا كلام السيد؟ أو يتكلم الغاز يستأجر الحيثية.
اختصار مجمل،
اختصار مفيد. نقول ويمكن الجواب على ذلك، وليس هذا محل بحثه مفصلا، اختصارا، وبحثنا في كتاب البيع في حقيقة الإجارة، ما هي حقيقة الإجارة وفرقها بين البيع، ما معنى المنفعة، هذا في أول بحث البيع دققنا في هذا المطلع مفصلا، حقيقة المنفعة، ما معنى المنفعة، وشو المنفعة دي المنفعة، المنفعة لها وجود ليس لها وجود، هذا اللي يقصد السيد، هذا بحث دقيق بحثنا في أول كتاب البيع. نحن لا ندخل في هذا الجواب، ندخل في أجوبة أسهل. فنقول الجواب الأول، ذهب بعض الأعلام في كتاب الإجارة إلى صحة الإجارة على نفس العين في بعض الموارد لوجود نصوص خاصة في المورد، فقالوا لأجل هذه النصوص الخاصة نحن نقول بأن هذه إجارة على العين، ونرفع اليد عن الكبرى الكلية المقررة في بحث الإجارة أنه لا معنى في الإجارة لتمليك العين، ما هي كبرى؟ تمليك منفعة وعمل، وهذه الكبرى خصصت بالروايات في بعض الموارد، وذكروا أمثلة منها اللبن المرضعة، منها لبن المرضعة، وقد تعرض في اللمعة إلى هذا المطلب في بحث الإجارة، هذا المطلب موجود في بحث في اللمعة، ذكر روضة في بحث الإجارة، قال هذه إجارة، وكنا هناك أتذكر في اللمعان قال الأخوان شون هذه إجارة، ذكر موارد كلها إجارة على الأعيان بحيث يملك العين، وهناك خرجناها، فلمن التخريجات أنها لأجل النصوص، وهذه مو آية أو رواية، مو دليل عقلي لا يقبل التخصيص. هذا جواب. جواب ثاني، أنه الأجرة تطلق بمعنيين، الأجرة بالمعنى الأخاص والأجرة بالمعنى الأعام، فتارة تطلق الأجرة بالمعنى الأخاص وهو ذاك العوض في باب الإجارة، في قبال العوض في باب البيع، العوض في باب الصول، العوض في باب المزارعة والمساقة، فهذا أجرة بأي معنى؟ معنى الأخص. وتارة تطلق الأجرة في كلمات الفقهاء، بل كثيرا ما تطلق كما ذكرنا في كتاب البيع في المكاسب على الأجرة بالمعنى الأعم، يعني العوض للمعاوضة، أنه عندنا معاوضة في عوض، هذا العوض الذي يبذل سميناه شنو؟ ثمن، سميناه أجرة، سميناه مسمى في المساقات، مسمى مصالح، مصالح على، يسمى أجرة. أجرة، ما هو الأجرة بإزاء عمله سواء كان في إجارة أو ما كان إجارة؟ فإن عمل المسلم محترم فيقال ما هي الأجرة؟ معنى ما في إجارة، أجرة بأي معنى؟ معنى الأعان. وهذا كثير في إطلاقات الفقهاء. وهذا الإشكال الذي ذكر ناظر إلى تفسير الأجرة بالمعنى الأخاص، فقال في إجارة، وكيف إجارة على اللبن؟ ودخلنا في الإشكال. ولكن يمكن أن يراد بنا اللفظ الأجرة يعني العوض. ما هو العوض المبذول بإزاء اللبن؟ فقال العوض الذي يبذل إما بإزاء تمامه بإزاء اللبن، أو بعضه بإزاء اللبن والآخر بإزاء شنو؟ الإرضاء. هذا في وين؟ هذا في البيع أو في الصلح، بغض النظر الآن عن محل بحث المعاوضة، إذ يمكن أن نصوره في البيع كما لو قامت المرضعة، واضح، كما لو فرضنا أن المرضعة اليهودية فرغت اللبن في قنينة وقمنا بإجراء بيع هذا اللبن، واضح. أقول ما هي الأجرة التي تبذلها لي بإزاء اللبن؟ أجرة سميها، مو أنا إجارة، يعني بيع تمليك عين بعوض، أو يكون من باب المصالحة، أو هبة مشروطة، المهم أي معاوضة. ولا نتقيد ببحث الإجارة، الإجارة. إذن لا ينبغي الإشكال على الشيخ أنه أدرج المورد في الإجارة، فكيف يدرجه في الإجارة؟ قاعد يتكلم عن المعاوضة على النجس، بحث لا مو إجارة أو بيع. لو أجريت المعاوضة على النجس وهو لبن اليهودية،
الجواب الثاني متعين أو لا؟
لا مو متعين، نقدر نخليها إجارة، نحافظ على الأجرة إجارة، لكن بالجواب الأول، وهو أنه هناك تخريجات من هالرواية، هناك تخريجات أخرى أيضا للمسألة. وأيضا اتضح بعض الإشكالات، بعضهم أشكل على المطلب أن المعاوضة باطلة للجهالة، كيف يؤجر؟ كيف تدفع الأجرة بإزاء اللبن واللبن مجهول؟ فيلزم بطلان المعاوضة للجهالة. كم كمية اللبن الموجود الذي دفع بإزائه الأجرة؟ مجهول، وبالتالي تكون المعاملة باطلة للجهالة. شنو الجواب؟ الشيخ ليس في مقام البحث من الجهات الأخرى، يمكن حل مشكلة الجهالة بأن تجرى المعاوضة على اللبن بعد تفريغه. مشكلة كبيرة هذه، الشيخ مو في مقام البحث من الجهات كلها، الشيخ جاي يبحثون لو أجرى المعاوضة على لبن كيف يجرون المعاوضة؟ مو بحثنا الآن. لو فرغ لبن المرضعة اليهودية في قنينة، في شيشة، بتعبير الشيخ مرتضى في الشيشة، هو في محل ابتلاء الآن فعلي، محل ابتلاء فعلي هذه الأيام في الشيشة، والشيشة تباع، دير بالك شيخنا الآن عندك أولى، والشيشة تباع بهكذا مبلغ، ما في جهالة، ماكو مشكلة. أو أنكرنا شرطية المعلومية كما ذكرنا بحثهم سابقا، لا دليل على شرط المعلومية، والمعلومية للغرار ولا غرر في المقام، بحثنا هذا المطلب سابقا وسيأتيكم في كتاب البيع مفصلا. بعضهم قال ما في دليل على شرطية المعلومية، بحثنا في مسألة الجهالة في مسألة يوم الدرس يوم الخميس، مسألة الجهالة فيما لو أجريت المعاوضة على المني في أصلاب الرجال، قالوا للجهالة، بحثنا الجهالة. إذن الشيخ لا تدخلوا في متاهات، ليس دققوا وين محل بحثنا. فإذن هذه الإشكالات لا ترد، إذن يصح إدراج البحث في إدراج المورد في محل البحث. قال ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع، احنا ما بحثنا الإجماع، صام لو متام علقناها، نقول نعم إذا ثبت إجماع على عدم جواز بيع الميتة لأجل النجاسة فبها ونعمت. إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، قلنا لابد من وجود منفعة، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بناء على نجاسة أهل الكتاب كما هو المشهور بأن يجعل تمام الأجر أو بعضها في مقابل اللبن فإن نجاسته لا تمنع من جواز المعاوضة عليه لوجود الانتفاع، والانتفاع هو سقط الولد ليس محرم. إذا تنقح من جميع ما ذكرنا يا شيخ مرتضى أن الشيخ وش النتيجة ننتهي لها؟ جواز المعاوضة على الميتة، ولكن الشيخ لم يناقش باقي الأدلة. لو دققنا في سياق كلامه ناقش في دليل النجاسة، ولكن نحن ذكرنا في أول البحث أنه ذكرت أدلة أخرى ذكرها الشيخ نفسه لبيان حرمة المعاوضة على الميتة. الدليل الآخر مركب من مقدمتين. مر الدليل الثالث رواية السكوني ثمن الميتة سحت، والشيخ ما ناقش هذه الأدلة، فكيف يقول ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد؟ انت اللي انتهيت إلى فقط ناقش دليل النجاسة، ما ناقش باقي الأدلة، فهل يمكن الاعتذار للشيخ وتوجيه كلامه؟ كيف يقتصر على مناقشة الدليل الأول وينتهي إلى جواز المعاوضة على الميتة؟ ها شيخ حسين شلون التفتوا لها النكتة؟ ساعات سياق البحث طويلة يضيع علينا الكلام. احنا ذكرنا أول ما دخلنا أدلة ثلاثة، أول ما دخلنا الشيخ ناقش أي دليل الأول؟ بقى دليلين، دليل مركب من مقدمتين ودليل ثمن الميتة كذا. ويمكن توجيه كلام الشيخ، طول الكلام يضيعك المطلب، يضيع المطلب أحيانا. لازم قلت لكم بأنفت ارجعوا إلى خارطة البحث، خارطة الطريق. نعم شيخ.
إن أنا ما ذكر في المسألة الثانية ثمن الأزرق من السوق، قال لا يمكن الاستدلال بالسوق مثلا على حرمة الرجعين.
نعم، فنقول أما الدليل الثاني الذي ذكره فهو مركب من مقدمتين. كانت المقدمة الأولى عدم جواز الانتفاع بالميتة تشبثا برواية ابن المغيرة، حيث ورد فيها سألته هل ينتفع من الميتة؟ قال لا. فقال الشيخ هذه تنقح لنا الصغرى أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة، والكبرى كل ما لا ينتفع به تحرم المعاوضة عليه. خب هذا الدليل لا يصطدم مع كلام الشيخ. الشيخ جعل المطلب معلق، قال إذا وجدت منفعة محللة. الشيخ تكلم شلون؟ الشيخ هذا ما يصطدم، قال ماذا الشيخ؟ تجوز المعاوضة على الميتة إذا علقها، إذا فرض أن له منفعة محللة. وقلنا أنا الآن ما أبحث أن الآن له منفعة محللة أو ليس له منفعة محللة، علقناها المسألة. فإذا ثبت برواية علي بن المغيرة أن لا منفعة محللة، نحن نختار أيضا عدم الجواز، ولكن قلنا بأن رواية ابن المغيرة غير تامة السند، بل هي معارضة بنصوص أخرى دلت على جواز الانتفاع بالميتة كرواية الصيقل وغيرها من الروايات التي ما ذكرها الشيخ في الكتاب. إذن من جهة ما يتنافى مع كلامنا علقناها شرطية. ثانيا إذا جئنا إلى واقع الشرطية بلي أنه رواية علي بن المغيرة غير تامة، ولو تمت فهي معارضة بروايات أخرى، ومقتضى الجمع بين النصوص قد كراهة الانتفاع لو قبلنا بالكراهة، وإلا يجوز الانتفاع بالميتة. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. ولهذا وقع الأعلام في بحث طويل في هذا البحث اللي حبيتابعه، الشيخ ما دخل فيه في التفصيل، هل يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز؟ هنا تعارض، هنا طائفتين من الروايات، طائفة ظاهرها الجواز وطائفة ظاهرها الحرمة، فوقع البحث المفصل عند الأعلام في كلتا الطائفتين سندا ودلالة. شنو هم مقتضى الجمع العرفي بين النصوص؟ نعطيكم هذا السؤال، ابحثوا لنا نريد مكتوب، هل ما هو حكم الانتفاع بالميتة؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ راجعوا الكتب والمصادر، ابحثوا لنا بحث علمي صناعي دقيق في مسألة الانتفاع بالميتة. تعرض له السيد الخوئي الشيخ التبريزي، السيد الشهيد الصادق تعرض له في بحوثه في شرح العروة عندما تعرض إلى مسألة الميتة، مع أنه في الانتفاع بحثه هناك أيضا في بحوث في شرح العروة. واضح؟ إذن مصادر كثيرة تعرضت إلى المطلع. ما أعطيكم الصفحة والجزء أتراجعوا. نعم، المتحصل
من بحوثهم كم نظروا في المطلع؟
أكثر هم يقولون بجواز الانتفاع بالميتة، وحملوا الروايات التي تدل على عدم الجواز وارد فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والصلاة، لا ما يشترط. المشهور بينهم جواز الانتفاع بالميتة. هذا دليل كام الثاني. أما الدليل الثالث، ثمن الميتة سحت، فالشيخ يتنظر في العمل بروايات السكوني، فهذه الرواية رواية عامية وتنافيها بعض الروايات الواردة في طرقنا التي تدل على الانتفاع بالميتة، بل على جواز بيعه، روايات تدل على جواز بيع الميتة، وقد فتكون هذه الرواية السكوني معارضة لرواياتنا، وبالتالي حتى لو كانت هي حجة في حد ذاتها ولكن معارضة بنصوص أخرى لو سلمنا حجية رواية السكوني في حد ذاتها، خصوصا أنه مما تفردت به العامة هذا الرأي، يعني نقله السكوني استغفر الله. والشيخ في العدة عنده بحث مر عليكم أنه إذا عارض كلام الإمام غير الإمام فلا ينظر إلى ما تفردت به غير الإمامية في الناقل. إذن هذه الرواية أيضا لا يمكن الالتزام بها، ولهذا الشيخ يقول المدار على هذه المسألة جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. هذا تمام الكلام في المطلب الذي يتعلق بجواز المعاوضة على سبيل الميتة. ثم تعرض إلى فرعين، الفرع الأول وهو فرع دقيق جدا، تفيد هذا الفرع فيه دقة فيه صناعة، هل يجوز بيع الميتة منضما إلى المذكى أو لا؟ كما لو فرضنا أن الصياد يصيد السمك وكان عنده ميتة وعنده مذكى، عنده سمك مات داخل البحر وعنده سمك مات خارج البحر فهو مذكى، وخلطهما، فهل يجوز بيع الميتة منضما إلى المذكى أو لا؟ فيقول أنا دارس مكاسب، ما أبيعك الميتة، أبيعك المجموع، الميتة مع المذكى، ما أبيعك الميتة، حاشا وكلا. حرمت عليكم الميتة، بس أنا ما بيك أعيعك المجموع، ما قال حرمت عليكم المجموع، حرمت عليكم شنو؟ الميتة، وأنا ما بيك الميتة. فوقع البحث بين الأعلام في هذه الحيلة، هل يصح بيع المجموع أو لا؟ ومن الواضح ليس محل البحث عندهم فرض تميز الميتة عن المذكى، يعني حط الميتة على يمين وحط المذكى على اليسار مفروزين وأبيعك المجموع، ليس هذا محل البحث، فإنه لم يقع الإشكال والخلاف عندهم أنه إذا باعه منضما وكان متميزا فهذا البيع الواحد للمجموع ينحل حقيقة إلى بيعين بعدد الأجزاء كما ذكر الشيخ في كتاب البيع، بحث هذا المطلب مفصلا، أن المبيع إذا كان مركب من أجزاء ينحل حقيقة إلى بيوع عديدة، لأن الثمن بذل بإزاء بعضه بإزاء هذا الجزء وبعضه بإزاء ذاك الجزء، فبدل أن تنشأ معاملتين تنشأ معاملتين بعبارة واحدة. واضح؟ إذن جزء من الثمن بذل بإزاء الميتة، جزء من الثمن بذل بإزاء المذكى، والذي يبذل بإزاء الميتة يشمله، لأنه بعد صار بيعين، حقيقة بيعين جمعا في عبارة واحدة، شامله دليل حرمة المعاوضة على الميتة، فيثبت هنا أن ما قابل المبيع الحرام الذي يحرم بيعه باطل وحرام، والذي قابل الثاني صحيح، ويثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة لو كان جاهل، لو كان جاهل يثبت له خيار شنو؟ تبعض الصفقة. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار واضح، لم يقع فيه خلاف. المشكلة إذا ما متميز، اختلط الحابل بالنابل، فما معنى النابل يا شيخ حسين؟ فكر بحث المعاجم. اختلط الحابل بالنابل، نعم تعرفها؟ ما هي؟ ها اختلط الحابل بالنابل قاطي هذا معناه النهائي بالأخرة، هذا بالأخرة خوف. اختلط الحابل بالنابل، قال أبيعك المجموع بما هو مجموع مو متميز، هل المعاملة صحيحة أو لا؟ وجدت عدة مباني، فنذكر المباني أولا حتى إذا دخلنا في الاستدلالات نلتفت، عدة أقوال. القول الأول عدم جواز المعاوضة على المجموع، لا تجوز المعاوضة، باطلة، محرمة، إذا بنينا على الحرمة أيضا محرمة وهم باطلة، هذا الدليل الأول، هذا القول الأول،
حرمة
تكليفا ووضعا. الثاني، القول الثاني بأنه يجوز بيع المجموع على الكافر المستحل كما هو مذهب السبزواري صاحب الذخيرة، فيقول إذا كان المشتري يستحل الميتة فيصح بيع المجموع عليه، هذا كلامه، يأتي بحث الأدلة. الاتجاه الثالث ما ذكره الفاضلان العلامة والمحقق، شلون نشوف الحيلة؟ يقول العلامة والمحقق له أن يبيع المذكى الموجود في المجموع، مو في مذكى، وإن كنت أنا لا أستطيع أن أشير إلى ويعينه في الخارج، بل أقطع بأن لكن أقطع أن هناك مذكى، أقول أبيعك المذكى من المجموع، تفتين؟ إذن متعلق البيع المذكى من المجموع لا المجموع، فلو وقع البيع على المذكى من المجموع صحت المعاملة، وإلا المعاملة فاسدة. هذا كلام من؟ على المذكى، بل باشيلها يكتبها، لكن المذكى موجود مخلوطية غير مذكى، انت بطلع روحك، انت خرج روحك، مو شغلتي، انا بيعك المذكى، المذكى نص، بل نص نص المقدار، ابيعك المذكى بخمسين دينار، بس تفضل، اكل المذكى موجود، وين المذكى؟ اكل المذكى موجود يا المجموع، وين المذكى؟ اعطني المذكى موجود يا المجموع، هاكل المذكى موجود يا خذ تفضل، خذ المذكى منه، موجود في المجموع، هذا كلام من؟ العلامة والعلامة والمحقق. هذا مبنى كام؟ ثالث. المبنى الرابع هو أنه إذا كان المشتري مما يستحل المعاملة تقليدا أو اجتهادا اعتقادا، يرى أن المعاملة صحيحة إما على الميت منفردا أو على المجموع، فتجوز المعاوضة وأخذ الثمن من باب الاستحلال. والمراد من الاستحلال هو أن المشتري إذا كان يرى أن أخذ الثمن حلالا فيجوز لي أن أجري المعاوضة عليه وأأكل الثمن، لأنه يرى حلية المعاملة من باب الاستحلال يسمى. سيأتي بعدين دخلنا في التفاصيل أكثر. مثل الإلزام، مثل ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، نفس الشيء، يرى أن المعاملة حلال ويستحل أكل الثمن بإزائها اجتهادا أو تقليدا، يجوز لك أن تجري المعاوضة عليه وتستحل، هذا استحلال. هذا مبنى رابع. مبنى الخامس من باب الاستنقاذ لا من باب الاستحلال، فرق. إذا بنينا على أن الذي يجري المعاوضة وهو المشتري مما لا يحل ماله كالمرتاد، فتجري المعاوضة على المجموع من باب استنقاذ المال، بس استنقاذ، لأنه لا يملك هو المال، هو لا يملك المال، لا حرمة له، فيكون الأخذ من باب الاستنقاذ، لا أنه يملك ولا ماله له حرام وماله له حرمة، ولكن يرى الاستحلال، هو رؤيته للاستحلال، ما تنفع إذا الشارع ما يرى صحة المعاملة، أل يكون المعاملة من باب الاستنقاذ، وهذا ما رجعه يقول معاملة صورية في الحقيقة، الذي يقول بالاستنقاذ في معاملة حقيقية لا، هذه طريقة لاستنقاذ المال، فهذه معاملة صورية. صورية ما في معاملة، لأنه يشترط في الثمن والمثمن، ذاك الذي خرج من كيس الثمن ليس مالك للثمن لأنه لا يملك الثمن أصلا، كالمرتد الذي يحل ماله، أو غير الأشخاص الذي ثبت في محله أنه ليس له حرمة في ماله، فاستنقذ المال فقط. طريقة الاستنقاذ شو نسوي؟ حيلة، مو سرقة، نجري معاوضة صورية لأن المعاملة مو صحيحة شرعا. من يشمله الإباحة العامة، من وضع يده على المال ملكه، مثل الإباحة العامة. هذه أهم، وجود بعد آراء أخرى بأنخل فيها، هذه أهم الآراء في المسألة. شفت المسألة شرائكة؟ الشيخ الأعظم اختار المسلك الأول، قال لا تصح المعاوضة. لماذا يا شيخنا الجليل؟ قال صحة المعاوضة كما عرفت، ارجع لمبانينا، مبنية على وجود منفعة محللة، والمذكى المخلوط مع الميت بنحو لا يمكن تمييز المذكى والميت مما لا ينتفع به المشتري، ليست له منفعة محللة لمنجزية العلم الإجمالي، إذ أن المكلف يضع يده على المجموع فيقول أعلم أن في بعضه ميته مما يجب اجتنابه يحرم أكله، مصحيح، وحيث إنه لا يمكن تمييزه فكل سمكة يضع يده عليها تكون طرفا في العلم الإجمالي، فيكون الشك مقرونا في كل طرف بعلم إجمالي، ومقتضى العلم الإجمالي المنجز وجوب الاجتناب عن الجميع لمنجزية العلم الإجمالي، فالجميع يجب الاجتناب عنه، وما يجب الاجتناب عنه لا منفعة له محللة. إذن وهو بتعبير كله في حكم، بعضها ميت واقعا وبعضها في حكم الميتة ببركة منجزية العلم الإجمالي. إذن ماكو منفعة في المجموع فتكون المعاملة معاملة باطلة، واضح إن شاء الله. ومن هنا ينفتح بحث، لو أنكرنا منجزية العلم الإجمالي، لو قلنا أن العلم مبنيين شيخنا، قلنا أن العلم الإجمالي كالشك البدوي كما ذكر الشيخ الأعظم نسبته لجماعة، وإن ناقشنا في النسبة في الرسائل، ولكن كما نسب لصاحب البحار ومخنصار صاحب مشارق بل مشارق الشموس وغيره، ونسب لصاحب القوانين أيضا، وناقشنا محلي في الغسل وثبات، بالتالي العلم الإجمالي غير منجز، فيجوز لي الانتفاع، فحينئذ لا يتم الدليل الذي ذكره أو بنينا على أنه لا دليل على وجوب الموافقة القطعية، غايته حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية، كما ذكره المحقق العراقي بناء على مسلك الاقتضاء في بحث العلم الإجمالي. المحقق العراقي يقول بناء على أن العلم الإجمالي مقتضي لا إلا كما يقول النائني، لا بد أن يلتزم النائني بعدم وجوب الموافقة القطعية، وقد تعرضنا له مفصلا في الحلقة الثالثة بني مفصلا، أنه بناء على مسلك الاقتضاء هل تجب الموافقة القطعية أو لا، حيث إن العراقي يقول على النائيني ينبغي أن لا يقول بوجوب الموافقة القطعية، كان هذا إلزام إليه، يقول لا بد أن تختار مسلكنا نحن المسلك العلية يسمى في بحث العلم الإجمالي. المهم لو أنكرنا وجوب الموافقة القطعية غايته يحرم المخالفة القطعية، ويكفي في إشباع امتثال حرمة المخالفة القطعية ترك مقدار الجامع حتى لا أقع في المخالفة القطعية. فلو علمت إجمالا أن ربع المجموع ميت، هل أقدر ربع؟ أترك مقدار الربع فلا أقع في المخالفة القطعية. تفتي المطلب؟ نعم، لو اقتحمت ما زاد على الربع ولو بسمكة قطعت بالمخالفة القطعية. أو أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، واجد أشياء. لو فرضنا أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، باعه المجموع الذي بعضه لا يمكن أن يصل إليه، بالتالي لا يكون منجز، إذن ما يتم من هذا الوجه. إذن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يتم بناء على كبرى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وتحقق صغر
صغراها وصغراها لا تبين ثبت لنا أنه شبهة محصورة شبهة غير محصورة كل الأطراف داخل محل الابتلاء أو لا. هذا هو أي مبنى؟ مبنى الشيخ مبنى الأول. قال ندخل في غدا في المباني الأخرى أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفرد. كيف لا يجوز وأنت قبل قليل تقول يجوز؟ كما لا يجوز بيع بناء على عدم وجود المنفعة حسب ما تقدم. لو فرض أنه لا يوجد منفعة محللة أو بناء على لولا الإجماع بناء على دعوة وجود إجماع في المسألة هذه المسألة تتكلم بناء على الحرمة إما لأنه لا توجد منفعة في المورد أو لأن هناك إجماع في المسألة صبنا لولا الإجماع خلقناها لولا الإجماع. كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى ولو باعهما فإن كان المذكى ممتاز صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محل. وش قصر كما سيجيء في محل؟ أن المبيع إذا كان ذات أجزاء ومجموع فتنحل في الحقيقة إلى بيوع متعددة لأن الثمن بذل بإزاء الجزء الأول وبإزاء الجزء الثاني فيبطل بلحاظ الجزء الأول ويصح بلحاظ الجزء الثاني. بحث الشيخ العظم في مسألة ما لو باع الفضولي ما يملك وما لا يملك صح فيما يملك وبطل فيما لا يملك بناء يقول لا يجوز ولو باعهما كذا. نعم. وإن كان مشتبها بالميت يعني مو ممتاز مشتبه صار الحابل بال نعم بالما في تميز لم يجوز بيعه أيضا. ليش لا يجوز؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء ولهذا الشيء قال بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبه من الجزية العلم الإجمالي فهو في حكم الميتة وإن لم يكن بعض وإن كان في بعضهم مو ميتة حقيقة لكن في حكم الميتة من جهة جواز الانتفاع يحرم الانتفاع فهو في حكم ميتة من جهة حرمة الانتفاع فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع. إذا كان يحرم أكله يحرم منفعته لا منفعة له محللة شمله قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما ذكرنا فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة ظاهراً ببركة منجزية العلم الإجمالي أي سمكة تضع يدك عليها وتأكلها في حكم أنك أكلت الميت ظاهرا لمنجزية العلم الإجمالي. ومن هنا هذا الشروع في الأقوال الأخرى ومناقشتها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.